كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
وتصبح الحكومة الفاسدة على دماء وفقنا الله وإياكم ببركة محمد وأهل بيت محمد للسير في طريق الهدى والسداد، نسأله تعالى التوفيق في ذلك. وهكذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من هذا البرنامج.
ولعنة الله على أعدائه. في الحديث الشريف من خاف الله خاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله غير في الآخر يقول آثار بعض الآثار الأثر الأول للذي خاف الله عز وجل أنا أبطي حاسة سادسة أخذ حاسة سادسة بعد إحنا شب حاسة أبعدهم حاسة ماذا البصر نفسه حاسة السمع نسمع حاسة الذوق نذوق حاسة اللمس نلمس لسه بعد حاسة الأخرى بعد هاي شلون نعم القرآن يذكر أنا أعطيك أنت حاسة أيها المؤمن حاسة سادسة وهي حاسة أن تفرق بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ يعني تريد تقوم بقضية مشروع من المشاريع ما تدري هذا زين الله يسددك الله يسددك يفتح عندك ذيك الحاسة السادسة تقوم تقول انا شو اشعر من داخلي هذا المشروع لي اثار جيد من داخلي السادس يا أيها الذين آمنوا إن صدقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا إن شرطية فعل الشر شنو صدق إن صدقوا الله يجعل وش يجعل يجعل لكم فرقانا فرقانا يعني ما تفرقون فيه بين الحق والباطل هي عبارة عن الحاسة اسمها الحاسة السادسة القرآن يسميها شنو فرقانا وما يقدر القرآن يعبر الحاسة السادسة ومن هنا نعرف تفسير بعض الروايات ينظر بنور الله أيشان اتفق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله يعني التفسير الجن شلون ينظر بنور الله لمن ينتهي الأمر الله يصيب راسة سادسة عبر عن ذلك فإنه ينظر بنور الله هذا الأثر الأول إذن من آثار هذا الأثر صار وعبارة عن الحاسة المؤمن الحاسة السادسة الأثر الثاني من آثار خوف الله عز وجل يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحزن جدك مؤذى الرزق همناتي النفس الطيبة قانعة تدخل الدنيا هي كم يوم وتنقضي يا رب ذلك من نعمة هذا أخي أتمنى الله علينا إنه من يتقي ويصبر الأيام يقال أن يوسف في موكبه في درع عزيز في موكبه يمشي من عزيز زليخا يا رسول الله الذي جعل إلى ما هي عليه تجاوب يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في التاريخ ربن الحسن في أيام كان يدخلهم السجن لا يميزون فيه من الغير من طريق القراءة الدعوة معروف عنه مستجاب الدعوة مستجاب الدعوة يعني اسمع جديد اسمع جديد يدخل بجنك الدعوة يدخل بجنك اي شوي صبر تحصلون يلا بخير تردون الان ادعو لكم لان تجي المنازل تصبرون لابس ثوبه الاحرام كله متوخر هذا ليش يا الحق الموده صلى الله عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين
بتصعيد عدوانه على قطاع غزة. ماذا في تلويح واشنطن لدخول المفاوضات مباشرة مع المقاومة؟ ماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ المقاومة ورفض الحلول الجزئية موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتصاعد الغارات الصهيونية على قطاع غزة وتحصد عشرات الشهداء، بينما التوغل البري في جنوب غزة يواجه بعمليات أصابت خلالها المقاومة 3 دبابات كما قالت بياناتها. وفي يوم الأسير الفلسطيني بقيت أصداء المعلومات عن فقدان الاتصال بالأسير حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر تردد، ومعها حديث عن مساع أمريكية لإنعاش المفاوضات حول غزة وفقا لصيغة جديدة تتيح إطلاق الأسير المفقود التي تؤكد مصادر أمريكية تطمينات حول مصيره. وبينما يواصل العدو عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء، يجري الحديث عن احتمال مفاوضات أمريكية مباشرة مع شخصيات من المقاومة في الدوحة لبحث مشروع صفقة تتضمن مرحلة وسيطة، لكنها تتضمن تعهدات ببدء المرحلة الثانية وإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال. وتعدو لتنظيم السلاح بدلا من إلقائه، فيما أكدت المقاومة رفضها لحلول جزئية لا تتضمن وقف الحرب. وما بين التصعيد والوعود بحلحلة الأمور، تجمهر للمستوطنين ضد حكومة بنيامين نتنياهو التي تقامر بمصير أسرها في غزة لإنقاذ نفسها، وسط هروب وزرائها إلى أقصى تطرفهم لحرف الأنظار مدنسين المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي تحت أعين الأمة التي لم تتعلم من جزر المالديف موقف شرف نصرة لفلسطين، حيث منعت الصهاينة من دخول أراضيها ردا على مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهل غزة دون أن تعير أي اعتبار اقتصادي أو سياحي لهذا الموقف الإنساني. فهل يعتبر أقرباء غزة من جزر المالديف أو فليتركوها لمصيرها؟ أو هل يعتبر أقرباء غزة من جزر المالديف أو فليتركوها لمصيرها دون تآمر على أهلها أو مساعدة العدو عليها؟ حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتكب فجر هذا اليوم 3 مجازر ثانية، كان أصعبها ما جرى في منطقة خان يونس في منطقة الإسطبل، حيث استهدف عدد من خيام النازحين لعائلة أبو الروس، وهم نازحين من مدينة رفح إلى خان يونس، فروا من جحيم الاحتلال في حيث السلطان غرب المدينة إلى شمال خان يونس، خطفهم جيش الاحتلال. حسب الدفاع المدني الفلسطيني 15 شهيدا احترقوا، شاهدنا جثامين لأطفال فلسطينيين محترقين نتيجة هذه الغارة، أيضا أم حامل في الشهر الرابع استشهدت وجنينها حرقت. حسب شهود العيان طائرة انتحارية إسرائيلية تفجرت في خيام النازحين ما أدى اشتعال حريق كبير جدا في مواصي خان يونس. الأمر تكرر في جبالي البلد مع عائلة عسلية، حيث الأب والأم و5 من الأبناء استشهدوا في قصف على خيمتهم في هذه المنطقة. تكرر أيضا في بلدة سيكلاهية حيث استشهد 6 مواطنين من عائلة واحدة. نتحدث عن 28 شهيد فلسطيني فقط في ساعات الفجر في سلسلة غارات على خيام النازحين. هذه الغارات لم تتوقف، قبل قليل في منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح غارة إسرائيلية أدت استشهاد مواطن وإصابة 3، مع دوي انفجارات في رفح ناجم عن تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل. تكررت في مخيم النصيرات حيث استهدف مواطن فلسطيني من سكان مخيم مدريك، ثم تفررت بأكثر من مكان من مدينة غزة. نتحدث عن غارات قلبة متواصلة في مكان من القطاع. هذا الأمر لم يتأثر على الصعيد الإنساني بشكل خطير وكبير جدا، حتى في حالة السوء التي تنتشر بعد 6 أسابيع على إغلاق المتواصل لمعبر كرم أبو سالم ورد احتلال الحاكم بشكل من إشكال الطعام والشراب، ومنع المسلمين من دخول البحر للصيد، ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية. فتقريبا الأمم المتحدة وصلت إلى المحتوى التي يعيشها الفلسطينيون. وكان 5 مليون نزحوا في الأيام الأخيرة، فصل 1.5 مليون نزحوا على مدار الحرب، ولا زالوا نازحين في أكثر من مكان، وهو حقهم الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان تسير فيه.
وللمزيد من تصفيق الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، وطبعا في هذه الأثناء هناك تحذير من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان؟
أعتقد أن أول شيء مساء الخير لك وللمستمعين الكرام.
مساء النور.
وكل الشكر للطهران لاستضافتها. أنا أعتقد أن القيادة الإسرائيلية بدأت تدرك وهي تواجه مأزقا على كل المستويات، هناك مأزق داخلي، هناك مأزق خارجي، هناك مأزق عسكري، هناك مأزق سياسي، هناك أيضا خوف من نتائج الاتصالات بين أو المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي يبدو أنه يمكن أن تحقق إنجازات ليست في صالح الكيان الصهيوني الذي يبذل جهودا كبيرة من أجل استدراج الولايات المتحدة إلى حرب مدمرة للسودان. أعتقد كل هذه العوامل تصعد من القيادة الصهيونية تدرك أن عليها أن تواصل حرب إبادتها على الشعب الفلسطيني عموما وعلى شعب غزة خصوصا، ثم تنتقل إلى الضفة وتنتقل حتى إلى عرب 48. هذا المشروع الصهيوني مشروع واضح يريد إخراج الفلسطينيين من أرضهم، لأنه كما قال ترامب الأرض الحالية للكيان الصهيوني تضيق بأهلها ويجب أن تتوسع إلى حد ما. لذلك حرب الإبادة في غزة هي حرب تهجير وترحيل وإبعاد لأهل غزة عن غزة، ولكن صمود أهل غزة فاجأ الإسرائيليين. بعد سنة ونصف لاحظوا أن أهل غزة متمسكين بأرضهم، لا بل يدافعون عنها، لا بل يمنعون الصهاينة من أن يتحكموا بها وأن يحرروها. ونحن نرى بعد كل هذه الحروب التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة ومن دول أخرى في المنطقة وخارج المنطقة، لم يستطع الصهيوني أن يسيطر على غزة أو أن يحقق انتصارا ملحوظا أو أن يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة، سواء بإبادة أو بإلغاء حركة حماس أو بالإفراج عن أسراها المعتقلين في غزة. لذلك أظن هذا المأزق الإسرائيلي الذي يترافق مع مأزق داخلي وهو اشتداد أزمة نتنياهو داخليا في وجه قوى تتعاظم يوما بعد يوم، كلها تفسر هذا الإمعان في تدمير غزة وفي قتل أهلها وعبادتهم.
نعم. طيب، بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات في جيش الاحتلال، أيضا في الأوساط العامة. يعني هذه الأجواء هل ستشكل عامل ضاغط على نتنياهو لإيقاف الحرب، أم أنها يتوقع أن تكون موجة عابرة ودون تأثير على قرار الحرب؟
يعني أنا لذلك نتنياهو بدون شك يواجه أزمة داخلية تتعاظم يوما بعد يوم، تتعاظم في المجتمع وتتعاظم أيضا في القوات المسلحة. رأينا موقف الطيارين، موقف يعني العسكريين البحرية الإسرائيلية، موقف الضباط الاحتياط، موقف العديد من مكونات حتى الجيش الصهيوني. وهذا ما يجعل من الضغط أشد على نتنياهو، ويعتقد أنه بالمزيد من إمعان في حربه ضد الفلسطينيين قد يؤثر في توحيد المجتمع الصهيوني حوله. ولكن أعتقد أن الأمور تسير باتجاه معاكس تماما لما يريد نتنياهو، وأن هذه الضغوط ستثمر في إما في إنهاء حكومته وإنهاء ولايته على الحكم في الكيان الصهيوني، أو إلى تراجعه عن هذا المخطط الذي أثبت أنه عاجز أن يحقق أهدافه.
طيب هل ما نراه اليوم على صعيد الكيان من تصعيد حملات اعتراض على استمرارية الحرب وغير ذلك، هل هو نتيجة مؤشرات وإشارات من الولايات المتحدة عقب لقاء ترامب نتنياهو الذي وصف بأنه يعني هزيمة وفشل كبير لنتنياهو؟
يعني أنا من الذين يعتقدون أن داخل الولايات المتحدة بدأ ينشأ تيار متصاعد يرى في هذا الكيان عبء على المصالح الأمريكية في المنطقة، ولعل في قرار ترامب أن يبدأ مفاوضات غير مباشرة مع طهران، وهو أمر كان يحاربه الصهاينة وأنصارهم في الولايات المتحدة على مدى سنوات، وهم الذين لعبوا دورا يعترف به الجميع دورا في انسحاب ترامب في الولايات السابقة من الاتفاق بين واشنطن وطهران. أعتقد أن نتنياهو مدرك تماما أن الجو على المستوى الدولي وعلى المستوى الأمريكي لم يعد يميل لصالحه تحديدا، لم يعد يميل للكيان الصهيوني بشكل عام، لكن بشكل خاص لم يعد يميل لنتنياهو الذي أثبت عجزه عن ضبط الأوضاع في فلسطين. وأعتقد أن ترامب المسؤول في وضعه الداخلي مهتم بهذه المنطقة لأسباب اقتصادية، وهو يشعر أن إصرار ترامب على إصرار نتنياهو على المضي في هذه السياسة يمكن أن يؤثر على مصالحه النفطية وغير النفطية في هذه المنطقة. لذلك أنا من الذين يشعرون أن هناك تمايزا بدأ يبرز بين الكيان الصهيوني وبين إدارة ترامب، وهذا التباين قد يتسع بفضل أمرين. إذا كان هناك إذا استمرت المقاومة وستستمر بإذن الله، وإذا كان هناك تفاهم عربي إسلامي مع دول صديقة في العالم للضغط على الكيان الصهيوني. وبالتالي أنا من الذين يعتقدون أن مثلا إذا أنجز الاتفاق الإيراني الأمريكي هذا من شأنه أن يزيد في مأزق نتنياهو الذي يراهن كثيرا على حرب أمريكية على الجمهورية الإسلامية.
طيب في مستجدات مسار المفاوضات التي كانت تسير عبر وسطاء، واشنطن تلوح اليوم بقبولها إجراء مفاوضات مباشرة مع قادة المقاومة في الدوحة. ماذا في الورقة الأمريكية في ورقة الأمريكي اليوم ومصداقية واشنطن؟
يعني مما لا شك في أن الظروف التي تعيشها الإدارة الأمريكية خصوصا مع ترامب الذي يطمح أن يكون مخلصا بشكل أو بآخر لبلاده من الأزمات التي عاشتها ومن الوضع الاقتصادي المتردي ومن الوضع الاجتماعي المتفجر إلى آخره، أعتقد أن ترامب سياسته هي الخروج من الحروب قدر الإمكان. طبعا الموضوع الإسرائيلي مختلف عن بقية الحروب لأن الكيان الصهيوني له داخل الولايات المتحدة داخل الكونغرس قوة كبيرة مضطر أن يراعيها ترامب، لكن بنفس الوقت ترامب يشعر أنه لا بد من مخرج، ومن هنا يأتي إعلانه عن إعلان إدارته عن استعداد لمفاوضات مباشرة مع القيادات الفلسطينية في الدوحة، وهذا اعتراف بإنجاز هذه المقاومة الفلسطينية وبأنها ظهرت أنها مقاومة غير قابلة للهزيمة وغير قابلة للكسر رغم التضحيات الهائلة التي يقدمها شعبنا الفلسطيني. لذلك ما تقوم بمبادرة هاي تأتي في الاتجاه الذي تكلمت عنه بإجابة على السؤال السابق.
نعم، طيب ما الذي يعنيه التلويح الدائم بورقة المفاوضات ووقف إطلاق النار في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه، طبعا بموازاة مواقف عربية خجولة إذا لم نقل انكفاء وتقاعس دولي؟ حسب متابعتكم إلى أين سيفضي هذا المسار وماذا في جعبة المقاومة؟
يعني مع الأسف الشديد الموقف العربي والإسلامي بشكل عام ليس بالمستوى المطلوب من أجل التغطية على الإدارة الأمريكية لكي تتخذ مواقف أكثر حزما لوقف الحرب على غزة وعلى فلسطين. مع الأسف الشديد ما زال الكثير من الحكام في المنطقة يحسبون حسابات عديدة ليس للإدارة الأمريكية فقط وإنما حتى للكيان الصهيوني، ويخشون على عروشهم وعلى كراسيهم، وهذا ما يعني إذا كان هناك من استعداد داخل الولايات المتحدة لمواقف أكثر جدية في وقف الحرب وفي الضغط على إسرائيل لا يشعرون أن هناك ضغطا كافيا على المستوى الرسمي العربي والإسلامي، سواء ضغط على المستوى الاقتصادي أو النفطي أو الدبلوماسي أو الإعلامي أو حتى القضائي. وبالتالي يشعرون أن ضغط اللوبي الصهيوني وحلفاء اللوبي الصهيوني في المنطقة ما زال أقوى في توجيه القرار الأمريكي حتى الآن، بينما الموقف الرسمي العربي الإسلامي ما زال دون المستوى.
شكرا جزيلا لك دكتور معن دشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله. طابت اوقاتكم بكل خير، شكرا للاستاذ معن دشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي على مشاركته القيمه في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا المقاومه ورفض الحلول الجزئيه واتجاه العدو بتصعيد عدوانه على القطاع وتلويح واشنطن لدخول المفاوضات مباشره مع المقاومه، وايضا رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال. أيها الأحبة الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51,065 شهيدا والإصابات إلى 116,505 إصابات منذ أو خمس إصابات منذ 27 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1691 شهيدا و 4464 مصابا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 70 شهيدا و 89 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. غزة أيضا يعاني أكثر من 60,000 طفل من سوء التغذية نتيجة انتشار الجوع ومنع الاحتلال إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية. الزميل سعيد بوريني والتقرير.
طوال 6 أشهر من عمرها لم يزد وزن غزال إلا 1.5 كيلو فقط نتيجة سوء التغذية، أولا لوالدتها خلال الحرب، ثانيا لعدم وجود الحليب المناسب لها. حالتها تشبه عشرات الأطفال الذين يعانون سوء التغذية بسبب إغلاق المعابر.
طول فترة الحمل كانت المعابر مغلقة، عدم توفر الأغذية والمقومات الأساسية يعني اللحوم والخضروات والفواكه، فوزنت غزل 2 كيلو فقط، والآن عمرها 6 أشهر وللأسف ما زادت إلى 2400 جرام طول 6 أشهر بسبب استمرار إغلاق المعابر وعدم توفر التغذية المناسبة.
عمر حالة أخرى تظهر بشاعة الاحتلال الذي يمنع مكملات الغذاء للأطفال ويمنع عنهم العلاج.
يعني وزننا بزيد كثير، فأخذته إلى دكتور فحصلي إذن في الدكتور تغذية وبتابع والله في لازوء تغذية، يعني وزننا بزيد كثير والعضلة عنده ضعيفة، فبيت الحكم مهروس وما فيش، يعني أنت شايف الوضع، شايف الوضع تفكير المعادل، يعني ما فيش مجال للواحد يوفر له أكله قدر الإمكان بوفر له عدد الموجود، يعني عدد الإنسانيات.
ومنذ 6 أسابيع يمنع الاحتلال كل أشكال الطعام والشراب لقطاع غزة، ما ينعكس سلبا على كل فئات المجتمع وأبرزها الأطفال.
حالة الجوع قد تصاعد بشكل كبير جدا في قطاع غزة، نحن نبين هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى جرائم احتلال باستهداف التكتيكات التي تقدم الطعام للجائعين في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 26 شركية طعام استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من 37 مركز مساعدات. أيضا قصفها الاحتلال الإسرائيلي. ندين ذلك بشدة ونحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن حالة التجويع التي تحصل في قطاع غزة.
وحين ينتشر الجوع فإن أول الضحايا هم الأطفال الذين يقتلون بالقذائف الإسرائيلية ويموتون جوعا في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من عام ونصف من عمر الحرب.